بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم في جنات النعيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فالقلب أي الإخوة كلما سمع أخبارهم اشتاق للقائهم، وعلت همة المؤمن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هدي أصحابه رضي الله عنهم. وجد الصحابة رضي الله عنهم مأمنا لهم في الحبشة، وأسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما، فكان في ذلك عز للإسلام وأهله. فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد إسلام عمر يخرجون يصلون علانية عند الكعبة، وانتشر الإسلام، ومهما فعلت قريش للصد عن الإسلام إذا بأساليبها تبوء بالفشل. ماذا تصنع؟ في هذه المرة اجتمع مشركو قريش في خيف بني كنانة، وتحالفوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، تحالفوا على مقاطعتهم، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم، وأن يضيقوا عليهم حتى يسلموا لهم، حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. وتولى ذلك أبو جهل عليه لعنة الله، وجمع أبو طالب عشيرته من بني هاشم وانحازوا إلى شعب أبي طالب، شعب بني هاشم. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. المؤمن انحاز في هذا الشعب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة للإسلام، والكافر منهم انحاز معهم عصبية. كيف يجتمع هؤلاء الكفار وبينهم قرابات على مقاطعتنا؟ فانحازوا جميعا، وما شذ عن بني هاشم إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شذ عنهم وقاطع بني هاشم وبني المطلب. وفي هذه المقاطعة الإخوة اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. تخيلوا أناس يحاصرون في شعب، يعني في الطريق بين جبلين، يجلسون في هذا المكان، لا أحد يرضى أن يبيع عليهم الطعام، ولا أن يعطيهم الطعام، ولا أن يخالطهم ويعينهم. وظلوا في الحصار 3 سنين. اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم حتى كانوا يأكلون ورق الشجر وجلود الحيوانات، حتى ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرجت ذات ليلة لقضاء حاجته، قال: فإذا أنا بقعقعة، يعني من بوله سمع قعقعة، فقال: فإذا هي قطعة جلد بعير. قال: فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها ثم ربطتها بين حجرين، يعني فتت هذا الجلد المحروق بين حجرين. قال: ثم استففت عليه الماء وشربته، خلطه بالماء قال وشربته حتى قويت 3 ليالٍ بهذه الدرجة. وكان البكاء يسمع من الشعب، بكاء الصبيان وبكاء النساء من شدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ثابتون صابرون مستسلمون لأمر الله جل جلاله. والكفار لما اجتمعوا على هذه المقاطعة عظموا من شأنها حتى كتبوا هذه المقاطعة في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة تعظيما لشأنها. وكان في هذا الوقت حكيم بن حزام كان يعين المسلمين، وحكيم بن حزام هو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، فخديجة عمته، وحكيم رضي الله عنه أسلم في فتح مكة، لكن في تلك الفترة كان هو وهشام بن عمرو العامري كانا يعينان الكفار، كانا يعينان المسلمين وهما على كفرهما، ولكن يعني لا يرضون بمثل هذا أن يحدث لقراباتهم وأهليهم. فكان هشام بن عمرو العامري يأتي ببعير محمل بالطعام ويسوقه إلى قرب الشعب ثم يضربه تجاه الشعب ويترك زمامه، فيدخل البعير المحمل بالطعام في الشعب ويأخذون شيئا من الطعام. وحكيم بن حزام ذات يوم أرسل غلاما يحمل قمحا وطعاما إلى الشعب، فاعترضه أبو جهل، فقال له أبو البختري ابن هشام، قال له: ما لك وله، دعه يرسل الطعام إلى عمته. فنال أحدهما من الآخر حتى أخذ أبو البختري بلحي بعير فضرب أبا جهل حتى شجه، وضيق الأمر على المسلمين حتى كان أبو لهب يذهب إلى التجار ويقول: غالوا على أصحاب محمد وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة، حتى لا يبيعوا عليهم شيئا. في هذه الفترة الشديدة النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله تعالى، يدعو إلى الله تعالى، لأن من قومه من بني هاشم وبني المطلب أيضا انحاز بعض المشركين منهم إلى الشعب، فكان يدعو إلى الله. ودخل بعضهم في الإسلام في هذه الفترة مع هذه الشدة يعني العظيمة. كما عرفنا استمر هذا الحصار 3 سنين، ثم بعد ذلك خطط بعض الكفار ممن لم يعجبهم هذا الأمر، خططوا لنقض هذه الصحيفة وهذه المقاطعة الجائرة. فقام هشام بن عمرو الذي كان يساعد الصحابة رضي الله عنهم، قام وذهب إلى زهير بن أبي أمية، فزهير بن أبي أمية أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أترضى يا زهير أن تأكل الطعام وتلبس اللباس وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت؟ قال والله لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام يعني أبي جهل قال لما أجابكم إلى ما أجبتموه، كيف ترضى لأخوالك بمثل هذا؟ فقال له ابغنا ثالثا، يعني أنا وأنت ماذا نفعل وقريش بأجمعها أجمعت على هذا الأمر، ابغنا ثالثا. فذهبوا إلى المطعم بن عدي، ثم أيضا إلى زمعة بن الأسود، ثم إلى أبي البختري، فاجتمع هؤلاء الخمسة على نقض الصحيفة، وخططوا هذا الأمر ودبروه بليل. في الصباح قام زهير بن أبي أمية يطوف حول الكعبة، وإذا به يصرخ يقول يا أهل مكة كيف ترضون أن تأكلوا الطعام وتلبسوا اللباس تنكحوا النساء، ويعني بنو هاشم وبنو المطلب هلكا. فقال له أبو جهل كذبت. فقام زمعة بن الأسود فقال بل أنت أكذب، والله ما رضينا بها. ثم قال أيضا قام المطعم بن عدي وأبو البختري وأيد زمعة، فاجتمعوا على نقض الصحيفة، وبالفعل قام عامة الناس من قريش ويعني قرروا نقض هذه الصحيفة. في هذا الوقت لما أرادوا نقض الصحيفة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره جبريل بأن الأرضة يعني دويبة صغيرة تأكل الخشب، بأن الله تعالى أرسل هذه الدويبة الأرضة وأكلت الصحيفة إلا اسم الله جل وعلا. فذهب أبو طالب للمشركين وأراد أن يصل إلى هذه الصحيفة قبل أن يروا هذه الآية، وصدق ابن أخيه يعلم أنه صادق، فوصل معهم إلى هذا الحل. قال تعالوا وننظر في الصحيفة، وقد أخبرني ابن أخي أن الأرض قد أكلتها ولم تبقي إلا اسم الله تعالى، وهذا إذا حصل فنعلم أن ما فعلتموه من الظلم والبغي والعدوان. وبالفعل لما ذهبوا إلى جوف الكعبة وأخرجوا الصحيفة أخرجها أبو طالب، وإذا بالأرض قد أكلت الصحيفة وأبقت اسم الله جل وعلا آية واضحة، سبحان الله. فزالت هذه المحنة الشديدة على المسلمين. وسبحان الله الإخوة يعني تأملوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كم صبروا، كم صبروا لأجل الدين. تمر عليهم هذه السنوات 3 سنين لا يأكلون إلا ورق الشجر وجلود الحيوانات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله تعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صبروا لأجل الدين، لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل رفع راية التوحيد. نحن على ماذا صبرنا؟ بالله عليكم على ماذا صبرنا الإخوة؟ نأكل ونشرب ونتمتع والحمد لله. نعم الله تعالى أنعم علينا بنعمه، نعمة الأمن ونعمة الرزق والعافية ونعمة الدين، فعلينا أن نشكر ربنا جل وعلا وأن نستعمل هذه النعم وهذه الطاقات والقوى في خدمة دين الله. نحن نعيش في بلادنا في نعمة عظيمة الإخوة، وهذه النعمة لا تبقى إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أقبلنا على شكر نعمة الله، وشكر النعمة الإخوة إنما يكون بالعمل، بالاستقامة على طاعة الله، بأن نبذل هذه النعم فيما يقربنا إلى الله في خدمة دين الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الذي ينبغي في هذا الزمان، زمان غربة الإسلام وتفرق المسلمين وتجمع أعداء الإسلام على المسلمين، الذي ينبغي للمسلم أن يحمل هم الدين أيا كان حال هذا المسلم وأيا كانت وظيفته، الكل يحمل هم الدين، أن يخدم دين الله تعالى بما آتاه الله من قدرات، من مواهب، من مسؤولية، من عمل، يتعاون الجميع في خدمة دين الله ونصر دين الله تعالى. التاجر في تجارته، الصانع في صناعته، المدرس في تدريسه، المهندس مع عماله، الطبيب في عيادته، الجميع إذا كان همهم دين الله تعالى والله يتغير الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا الإخوة أن نصابر وأن نبذل ما نستطيع لخدمة دين الله. لما يعني نعيش مع الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأحوال الصعبة، الظروف الشديدة التي تمر بهم، وهم ثابتون صابرون يدعون إلى الله جل وعلا في أشد الظروف والأحوال، ثم تأملوا الإخوة في لطف الله تعالى وفي حكمة الله تعالى. تأمل كيف يقدر الله تعالى على أوليائه هذه المصائب والمحن الشديدة. لله في خلقه شؤون. بعض الناس إذا رأى مثل هذه المصائب تحل بالمسلمين، والعياذ بالله، قد يبلغ به الأمر إلى أن يشك في عقيدته، قال لماذا يحدث هذا، أين الرب؟ كما سمعت مثل هذه الكلمات من بعض المسلمين. والله تعالى هو الحكيم العليم جل جلاله. من سوء الأدب أن تظن أنك ستحيط بحكمة الله تعالى في ربوبيته وتدبيره. فالمسلم يسلم الأمر لله ويعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمر بالمسلمين الفتن والمحن، فعليك أن تعرف وأن توقن أن هذا من حكمة الله، وأن هذا من رحمة الله ومن لطف الله بعباده. فيه تمحيص للمسلمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تأمل كيف كان في هذه المقاطعة دليلا واضحا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل الله تعالى هذه الأرضة حتى نقضت الصحيفة وأبقت اسم الله جل وعلا، آية واضحة على توحيد الله. حتى كان في هذه المقاطعة ضربة شديدة لكفار قريش، لأنهم تلاوموا في أنفسهم، كيف رضينا بمثل هذا لأهلينا، رضينا بالظلم والعدوان على أهلينا. فهذا الأمر مما زعزع العصبية والأنفة التي في قلوبهم، فكان هذا من أسباب دخول بعض الناس في الإسلام والله أعلم. فالله تعالى ما يقدر شيئا إلا بحكمة ولطف جل وعلا. ثم الإخوة يعني نتذكر أيضا مما يتعلق بهذه الحادثة، أمر لطيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بعد أن انتهى من مناسك الحج، وأراد أن يغادر مكة، قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. خيف بني كنانة هو وادي المحصن. فقال إن نازلون غدا، يعني بعد أن انتهى من أداء المناسك أراد أن يستريح ثم يذهب إلى المدينة. أين ينزل مع الصحابة رضي الله عنهم؟ وكانوا يعني في حجة الوداع ما يقاربون 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، يريد مكانا واسعا. فقال إن نازلون غدا في خيف بني كنانة. لماذا؟ قال حيث تقاسموا على الكفر. قال العلماء كما اجتمع الكفار في مكة في بداية الدعوة على الكفر وعلى مقاطعة المسلمين في خيف بني كنانة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أصحاب رضي الله عنهم في هذا المكان فيملؤونه بطاعة الله وتكبير الله وتعظيمه. فنزل في هذا الوادي. ثم بعد هذه الأزمة وهذه الشدة والتي ما كادت أن تنفرج إلا وحلت بالنبي صلى الله عليه وسلم شدة أخرى، وهي وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه، كان كالحصن الواقي والأسد الحامي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب حضرته الوفاة فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. عمه الذي كان يدافع عنه ويحبه ويناصره ويقف معه لعله ينطق بالشهادة في آخر عمره فينقذه الله من النار، ذهب إلى عمه وإذا بأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية عند رأسه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وهو في سياق الموت يحتضر، دخل عليه وهو مشفق عليه، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتردد أبو طالب سكت. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه الشهادة وهما يكرران عليه تذكيره بدين آبائه حتى مات على ملة عبد المطلب. قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على الكفر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل الله تعالى ما كان للمشركين أن يستغفروا للذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبحان الله الإخوة تأملوا، يعني أبو طالب كان على وشك أن يقول لا إله إلا الله، من أعظم الأسباب التي حالت بينه وبين النطق بالشهادة من؟ رفقاء السوء أبو جهل عبد الله بن أبي أمية. كلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد إلى الشهادة يكرران عليه تذكيره بدين الآباء والأجداد، فتردد حتى مات على الكفر. وهذه القصة الإخوة فيها عبرة عظيمة، احذر من رفقاء السوء وإياك ومصاحبة الأشرار، وعليك بمصاحبة الأخيار. الله تعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كم من شاب أراد أن يتوب إلى الله وإذا بصاحب السوء يقول له: لا زلت شابا، تمتع بشبابك، تريد أن تكون مطوعا، تجلس المسجد، ترى الأمر إما أن تكون مطواع للشيطان أو مطواع للرحمن. هكذا يزين له، كلما سمع الأذان قال: تعال ندى من نصلي، قال: خلينا نشوف هذا البرنامج أو هذا المسلسل، وهكذا، وتضيع الصلاة، يضيع عليه صلاته، يضيع عليه توبة إلى الله، وهكذا يزين له السوء. كم من فتاة كانت طاهرة غافلة عن السوء، ما تعرف شيئا، إذا بزميلتها تعرفها على فلان وفلان، وتبدأ العلاقات الفاسدة. فليحذر الإنسان من رفقاء السوء. عليك بمصاحبة الأخيار الذين يصلون الجماعة، يصلون في المسجد صلاة الجماعة، يحضرون حلق العلم والذكر، صاحب الخير يدلك على الخير، يقول لك: يا فلان تعال نصلي، يتصل عليك: يا فلان اليوم هناك درس، نحضر هذه المحاضرة، نحضر هذا الدرس. قد يتعاون بعض الإخوة على صلاة الفجر، يوقظك لصلاة الفجر: ما رأيك نتعاون على صلاة الفجر، أتصل بك وتتصل علي قبل الأذان. وهكذا يتعاونون على البر والتقوى، على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا الذي سينفعك غدا يوم القيامة. إذا رأيت صاحب السوء كل واحد يلعن الآخر، يتلاعنون فيما بينهم، كل واحد يقول: أنت السبب في الضلال الذي كنت فيه والعذاب الذي أنا فيه اليوم، والآخر يرد عليه كذلك. أما المؤمنون فكما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تلقى صاحبك فتقول له: جزاك الله خيرا، أنت دللتني على الخير وعلى الحق، وهكذا. وكلما صاحب الإنسان الأخيار ازداد علما، ازداد يعني خيرا، ازداد عملا صالحا، علت همته لما يرى إخوانه يتنافسون في الخير، ينافسون في الخير، وهكذا. ثم الإخوة أيضا من العبر العظيمة، ونختم بهذه العبرة في هذه القصة، لو يتفكر الإنسان يقول: لماذا لم يوفق الله تعالى أبا طالب لأن يختم حياته بالتوحيد وبالشهادة؟ وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، طيب لماذا لم يوفقه الله؟ ها؟ نعم، لأن دفاعه ونصرته ما كانت لله، كانت حمية، وكانت لأجل الشرف، لأجل أن هذا ابن أخيه، وإذا حصل له الشرف والعزة ستحصل هذه العزة له كذلك. فلما كان عمله لغير الله لم يوفقه الله، حتى تعلم أن الإخلاص لله تعالى هو أساس الخير وأساس التوفيق لحسن الخاتمة. من أراد أن يختم الله تعالى له بالخاتمة الحسنة فعلا يخلص في أعماله، يكون قلبه خالصا لله. أبو طالب في رواية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يقول: أخاف العار، كيف سيقولون سيد قريش أبو طالب رجع عن دين آبائه، عن دين عبد المطلب؟ لا، تأمل كيف أن الخوف من العار وحب الرفعة والسيادة في قومه يعني أصبح غاية مطلوبه، أصبح مألوهه الذي يتعبد له، تعبد قلبه للسيادة، والشرف حتى أعماه ذلك عن الحق، مع أنه كان يعرف الحق. أبو طالب كان يعرف تماما ويقينا أن محمدا رسول الله، ما يشك في هذا. لكن فرق الإخوة بين المعرفة وبين الخضوع والانقياد. المعرفة ما تكفي، المعرفة مجرد معرفة في القلب، لكن هل يخضع القلب لهذه المعرفة أو لا؟ هنا الإيمان، الإيمان خضوع وانقياد لله تعالى، عبودية لله. ولذلك أبو طالب له أبيات جميلة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. تأمل كيف يقول لولا الملامة، خاف أن يلومني قومي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا، أقول لا إله إلا الله بسماحة. قال ودعوتني، قال ودعوتني ونصحتني، أو كما قال، ويعني عرفت أنك يعني صادقا أو كذا أمينا. فالشاهد أنه كان على يقين بأن محمدا رسول الله، ولكن تأمل كيف تعبت قلبه لغير الله، قلبه معلق بالسيادة والرفعة والشرف، فما وفق. ولذلك الإخوة، أعظم سبب للتوفيق لحسن الخاتمة أن تخلص لله، تحقق التوحيد الخالص لله، قلبك ما يكون معبدا في هذه الدنيا للشهوات. كم من الشباب سمعنا قصصهم في سياق الموت، مثلا حصل له حادث ويريد أصحابه أو من يراه أن يتداركه لعله ينطق بالشهادة، يقولون له يا فلان قل لا إله إلا الله، وإذا به يغني والعياذ بالله، وآخر ينادي محبوبته، وهذا التاجر يعد أمواله ودراهمه في سياق الموت والعياذ بالله، ويتكلم بكلام يتعلق بتجارته أو بأعماله وأشغاله. لماذا؟ الموت الإخوة له سكرة شديدة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تأتي هذه السكرة تبطل قوى الجسم، فالشيء الذي في القلب يخرج على اللسان. إذا كان في قلبك الله وحده جل وعلا ومحبة الله، وهدفك في هذه الدنيا أن تعبد الله وأن تسعى في تحقيق مراضي الله، تحقق الغاية التي خلقت لأجلها، كن هذا هو همك الأعظم، والدنيا كلها وسيلة لتحقيق هذه الغاية، توفق للا إله إلا الله. من عاش على شيء مات عليه، من عاش على لا إله إلا الله يوفق للا إله إلا الله. كن همك لا إله إلا الله، إذا دخلت بيتك تجلس مع أولادك تحدثهم عن الله، عن تعظيم الله، إذا كنت مع أصحابك تذكرهم بالله، إذا كنت في صلاتك تخشع لله، تحمل هم الدعوة إلى الله، تنصح وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. في عملك رأيت فلانا يدخن، فلان يغتاب الناس، فلان يترك الصلاة، تنصح وتأمر وتنهى، همك الدين لا إله إلا الله. إذا كان هذا هو همك في الدنيا سيختم الله تعالى لك بالخاتمة الحسنة بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.